قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب رفع اليدين على المنبر. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا زائدة عن حسين بن عبد الرحمن قال: رأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين. قال زائدة: قال حسين: حدثني عمارة قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي الإبهام. هذا الباب من أبواب سنن أبي داود رحمه الله، والموضوع يتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة، وهل يجوز للإمام إذا ما خطب في يوم الجمعة أن يدعو ويرفع يديه حال الدعاء أم لا؟ ولذا قال الإمام أبو داود: باب رفع اليدين على المنبر في يوم الجمعة أو في الاستسقاء أو في يوم العيد. وقد تقدم لنا الكلام بحمد الله تعالى في الدروس الماضية على فضل يوم الجمعة، وأن يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، وهذا اليوم معروف عند العرب ومعروف لدى اليهود ولدى النصارى. الله جل وعلا دعا اليهود إلى هذا اليوم فضلوه، أخذوا يوم السبت، والنصارى دعوا إلى هذا اليوم فضلوا وأخذوا يوم الأحد. أما نحن أهل الإسلام فإن الله جل وعلا قد أرشدنا إلى هذا اليوم الذي يسمى يوم الجمعة. العرب كانوا يسمونه يوم العروبة، العروبة، فالله جل وعلا سماه لنا يوم الجمعة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يوم عظيم ينبغي للعبد المؤمن أن يعمل في هذا اليوم بعض الأعمال التي ندبنا إليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الأعمال إكثار الصلاة على رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. بمعنى ابتهل هذه الفرصة واغتنم هذا اليوم وأكثر فيه من الصلاة على النبي المصطفى. أنت في طريقك، في بيتك، في عملك، في مسجدك، في سوقك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأننا إذا أكثرنا من الصلاة على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، الله جل وعلا يصلي علينا، من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا. ولذا قال أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما سمعوا هذا الخبر وأن صلاتنا تعرض عليه صلوات الله وسلامه عليه، قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت بليت صرت رميم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء مصونة لا تأكلها الأرض باقية، الجسد باق والروح عند الله تبارك وتعالى، أرواحهم ليست موجودة معهم في القبر، وإنما أرواحهم عند الله تعالى أعظم من أرواح الشهداء. أرواح الشهداء الله تعالى أخبرنا عن الشهداء بقوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، حياة برزخية، حياة عندية، الروح قد فارق الجسد، فارق الجسد للشهداء وفارق الجسد للأنبياء وفارق الجسد لجميع الخلق، لكن لا يمنع أن الروح تعود إلى الجسد في مواطن من هذه المواطن، عندما يموت العبد ارتفعت الروح إلى الرب، تعود عند السؤال والعبد في القبر يقعد ويجلس ويسأل من ربك ما دينك من نبيك، في الغدو والعشي الروح تعود إلى القبر، إذا كان العبد فتحت له قوة إلى الجنة الجسد أيضا يتمتع في الصباح وفي المساء. هذا بالنسبة لنا، أما الأنبياء والرسل أما الشهداء فإن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، هكذا قال رسول الله، فروح الشهيد عند الرب في حواصل طير خضر تسرح تمرح تقبل تدبر في الجنة. وفي بعض الأخبار أنها في قناديل تحت العرش، هذه أرواح الشهداء. أرواح الأنبياء أعظم وأجل، وقد تأتي إلى القبر وتعاد إلى القبر إلى الجسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من سلم علي نائيا بلغت، ومن سلم علي عند قبري من سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. المعنى أنني لو سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا في هذا المقام أو خارج المسجد أو بمكة أو بآسيا أو بأي قطر على وجه الأرض قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو قلت السلام عليك يا رسول الله، لله ملائكة يحملون هذا السلام يبلغونه رسول الله. إذا صليت عليه هنا في أي بقعة على وجه الكوكب الأرضي لله تعالى ملائكة يحملون هذه الصلاة يبلغونها رسول الله. من سلم علي نائيا بلغت، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. يعني من وقف عند قبر النبي وسلم عليه الله جل وعلا يرد روح النبي إليه ليرد السلام على المسلم. ولهذا قال العلماء مسألة، وهذه المسألة أذكرها بمناسبة وجود بعض الزوار الذين أتوا لزيارة هذا المسجد وأتوا للسلام على سيد الخلق. عندما فارقت البلد أو عندما تريد أن تفارق البلد تريد هذه الديار، يحملك بعض الأصحاب والأقرباء والأحباب يحملونك السلام على النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا وصلت إلى طيبة الطيبة سلمني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرض العلماء لذكر هذه المسألة، أيجوز لي أن أبلغ النبي السلام أم لا، وهل هذا العمل مشروع أم لا؟ أتيت إلى المسجد، صليت فيه، ذهبت للسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، اندنوت إلى القبر وسلمت، أنت رد الله عليه روحه ليرد عليك السلام. فهل يشرع أن أقول للنبي عليه الصلاة والسلام عندما أسلم عليه إن فلانا يسلم عليك، إن فلانا قد حملني أن أسلم عليك من قبله أم لا؟ هذه مسألة هامة وتحتاج إلى تأمل. العلماء قد اختلفوا في هذا الأمر، من قائل بالجواز ومن قائل بالمنع. جماعة من أهل العلم قالوا لا يجوز، وجماعة من أهل العلم قالوا لا مانع. والقاعدة عند أهل العلم إذا وقع الخلاف لا بد من العودة إلى كتاب الله أو العودة إلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني إلى كتابه، وإلى ردوه إلى الله وإلى الرسول يعني إلى سنته إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فما الذي ورد عن رسول الله في هذا الأمر؟ المانعون قالوا من حملك السلام جاهل ولم يطلع على هذا الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من سلم علي نائيا بلغته، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. أنت عندما تكون في بلدك إذا قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال رسول الله إن لله ملائكة سياحين، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي الصلاة والتسليم، فهل أبلغ أنا وزيد وعمر خير أم ملائكة الله الذين خلقهم الله تبارك وتعالى وهياهم لهذا العمل؟ الله له ملائكة خاصون ليس لهم عمل في على وجه هذا الكوكب إلا التماس من يسلم على رسول الله أو يصلي على رسول الله. أنت الآن قلت الصلاة على رسول الله، السلام عليك أيها النبي، الملائكة تحمل وتبلغ. ربما أنك تحمل إنسان يا فلان إذا بلغت إلى طيبة بلغ النبي سلامي، قد يكون هذا المحمل فاسق فاجر النبي لا يرد عليه. لأن من ارتكب مخالفة إذا وقف ليسلم على رسول الله لا يرد النبي عليه. أتى رجل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو مشوش شعر الرأس، اللحية لم يأخذ من الشارب، فلما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد النبي عليه. تعاظم الرجل الأمر، علام لم يرد النبي عليه، ماذا صنعت؟ عاد إلى نفسه فوجد ما يلي: أنه مشوش شعر الرأس، لم يرجل شعر رأسه، لم يسرح لحيته، لم يأخذ من شاربه، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. هذا أدب من آداب الإسلام، لا يجوز للمرء، أقول لا يجوز للمرء أن يدع شاربه هكذا لا يأخذ منه. إنما سنتنا وهدي نبينا وشرعه أن العبد المسلم عليه أن يتحلى بصفة أهل الإسلام، اليهود والنصارى والمجوس هم الذين يدعون شواربهم هكذا، فأنت المسلم عليك أن تأخذ يمنى يسرى لتكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ من شاربه، رجل شعر لحيته، رأسه، سرح شعر لحيته، عاد إلى رسول الله وسلم عليه، فرد النبي عليه السلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس هذا، يعني الصنيع والوضع، بأفضل من أن يأتي إلي أحدكم كأنه شيطان؟ الحالة الأولى هو حالة الشياطين، الرأس هيبي وجودي، ما رجله، اللحية ما سرحها، الشارب ما أخذ منه. لهذا قال، واسمعوا ما قال: أليس هذا بأفضل من أن يأتي إلي أحدكم كأنه شيطان؟ ما رد النبي عليه. ولهذا قال العلماء: من ارتكب مخالفة وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وأتى ووقف على قبر النبي وقد ارتكب مخالفة لا يرد النبي عليه. إذن يا إخوان، أنا أسلم وأنت تسلم، وأنا أصلي وأنت تصلي على هذا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، والله تبارك وتعالى قد أكرمنا وهيأ لنا ملائكة من حيث ندري ولا ندري يحملون هذا السلام يبلغونه رسول الله. إذن الأولى والأفضل أنك قل له: يا فلان، أما بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي الصلاة والتسليم. أنت تولى وسلم على رسول الله، إن سلمت على رسول الله حملت الملائكة هذا السلام وبلغته رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد في هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى أرشد هذه الأمة المحمدية إلى يوم الجمعة، ولذا يسن لنا أن نكثر على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة. لا تشتغل بما يعمل بعض الناس الذين يدعون الصلاة على النبي يوم الجمعة، والذين يدعون صلاة الجمعة لا يحلو لهم الذهاب للنزهة إلا في يوم الجمعة، فلا يصلون الجمعة مع جماعة المسلمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. ترك الجمعة الأولى، ترك الجمعة الثانية، ترك الجمعة الثالثة، طبع الله على قلبه. وهذا يوافق قول النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هذا وعيد شديد من الرب وتحذير بالغ لمن يدع صلاة الجمعة ويولي الأدبار ويذهب إلى الأقطار والأمصار في يوم الجمعة لئلا يصلي الجمعة مع جماعة المسلمين. هذا تحذير، اسمعوه وعوه. لينتهين، هذا قسم بالغ مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، والله منتقم جبار قهار فعال لما يشاء ويختار. إن لم تنتهي يا هذا عن ودع الجمعات، عن ترك الجمعات، لا يفعلن الله بك ما أخبر في هذا الحديث. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن، يعني يطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هكذا أخبرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أخبر رسول الله بأن خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وهذا اليوم معروف عند الله يوم القيامة، يسمى يوم المزيد. العباد يزورون الرب يوم الجمعة يوم المزيد، ويتجلى الله تعالى لعباده ويريهم الله جل وعلا ما أراد أن يريهم من ذاته، ويتمتع المسلمون يوم القيامة وفي يوم المزيد بالنظر إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. والله تبارك وتعالى قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء المشركون المنافقون الكافرون محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى في الملكوت الأعلى،
أما عباد الله تعالى المؤمنون المتقون فإنهم يرون الرب إلا أنهم لا يحيطون به علما. قال الله تعالى أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، يعني لا تزدحمون في رؤيته. إذن يوم المزيد هو يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط إلى الأرض. الله جل وعلا خلق أبانا آدم يوم الجمعة، خلقه الله بيديه من طين لازب من صلصال كالفخار، ونفخ الله تعالى فيه الروح، وفضله الله جل وعلا على الملائكة، وأمر الله جل وعلا ملائكته بأن يسجدوا لآدم فسجدوا، وكرم الله تعالى أبانا آدم بأن أدخله الجنة، ولكن الشيطان عليه لعائن الله سول لآدم وأغراه بأن يأكل من الشجرة التي منعه الله تعالى من أن يأكل منها فأكل، فأخرجه الله تعالى من الجنة وأهبطه الله تعالى إلى الأرض. فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه يعني في يوم الجمعة أخرج من الجنة، وفيه يعني في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. تكريم من الله، جعل لنا ساعة في يوم الجمعة. إن أدركت هذه الساعة وظفرت بها وأنت تدعو الله تعالى استجاب الله تعالى دعاءك. هذه الساعة وردت أحاديث في تعيينها، واختلف العلماء في تعيين هذه الساعة إلى 40 قول فأكثر، بعد طلوع الشمس، وقت الضحى، عندما يصعد الخطيب على المنبر، إذا سكت، خلاف كبير عند أهل العلم، وأرجاها بعد صلاة العصر في الوقت الذي نشتغل فيه بأعمال الدنيا. من الذي يجلس منا بعد العصر في مسجد أو في بيته يقرأ باب الله تعالى ويسأله إلا من وفقه الله تبارك وتعالى؟ ولذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنها بعد العصر. متى؟ الساعة الرابعة، الخامسة، السادسة، في أي وقت من صلاة العصر؟ لم يعين. ساعة قليلة جعلها الله تعالى في هذا الوقت، جعلها الله تعالى في هذا اليوم، ولذا ينبغي للعبد الراغب فيما عند الله تبارك وتعالى أن يعمر هذا الوقت بطاعة الله، بذكر الله، بسؤال الله، بقرع باب الله. فإذا ما دعوت الله تعالى في هذا الموطن ثق بأن الله يستجيب لك. وفي هذا اليوم كما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تقوم الساعة، تقوم الساعة، يزول هذا الكون السماء تنفطر، الجبال تسير، العشار تعطل، البحار تسجر، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. تقوم الساعة في يوم الجمعة، اليوم الذي يحلو لنا فيه اللهو والسمر والغناء والفسوق والفجور والدبور، لأنه يوم عطلة لا عمل، لذا يحلو الذهاب إلى السينما، الذهاب إلى المراقص، الذهاب إلى الملاهي، الاشتغال في الليل على قنوات الفضاء، النظر إلى ما حرم الله وما إلى ذلك. ألا يخشى العبد أنه في هذا اليوم، يوم الجمعة الذي تقوم فيه الساعة، أن تقوم الساعة والعبد على بعد عن الرب؟ ألا يخشى، ألا يخشى من العظيم الجبار القهار الفعال لما يشاء ويختار أن تقوم الساعة ولا تستبعد؟ فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر بأنه في آخر الزمان يكون العام كالشهر، ويكون الشهر كالأسبوع، ويكون الأسبوع كاليوم، ونحن في هذا الوقت، لنا خامس يوم من رمضان وقد انتهى الأسبوع، إن شئت قل صمنا يوم الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، غدا بعد غد انتهى الربع، أو انتهى كم؟ الثلث. فقيام الساعة وقد ظهرت العلامات الكبرى، أما الصغرى فقد ظهرت من قبل، ولا يبقى إلا بعض العلامات الكبرى كطلوع الشمس من المغرب. وعندما تطلع الشمس من المغرب تقوم الساعة، بعد ذلك تأتي بقية العلامات كالسلك، السلك إذا وضعت فيه شيء انهار حالا. ولهذا على العبد أن يحذر ويلزم باب الله. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر بأن الساعة تقوم يوم الجمعة قوله حق وصدق، لأنه لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد أرشدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبين لنا علامة، هذه العلامة أقول لك أن تجرب هذه العلامة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، والله تجد أنها قائمة. ما هي هذه العلامة؟ العلامة هي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من دابة في يوم الجمعة إلا وهي مصيخة، وفي رواية مصغية، قبل طلوع الشمس، بمعنى أن جميع الدواب ما عدا بني آدم، أنا وأنت من الدواب التي خلق الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. جميع الدواب التي تدب على وجه الأرض في هذا اليوم، في صبيحة يوم الجمعة، أي جمعة، إلا وهي مصيخة، مصيخة قبل طلوع الشمس، يعني أنك لو نظرت إلى البقر إلى الغنم إلى بقية الدواب قبل طلوع الشمس تجد أنها مصغية تتحين وقوع حدث، تنتظر وقوع شيء أو تخشى قيام الساعة قبل طلوع الشمس، فإذا ما طلعت الشمس استجرت. قبل طلوع الشمس تجدها صامتة هادئة ساكنة ساكتة، لا تأكل لا تعمل إلى أن تطلع الشمس، أمنت بأنها لم تطلع من المغرب بل طلعت من المشرق. ما من دابة في يوم الجمعة إلا وهي مصيخة، إلا هذا الآدمي أنا وأنت، القلب قاسي، البعد حاصل، أمور لا يعلمها إلا الله تقع مني ومنك، لهونا اشتغلنا انصرفنا غرتنا الحياة الدنيا، ونحن لا نخشى أن تقوم الساعة، وعلمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن عندما تقوم الساعة قال الله تعالى لا تأتيكم إلا بغتة، ولذا يضطرب هذا الكون ويختلف هذا الوضع، كما قال الله تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وما أخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الآيات. وقال الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وقال الله تعالى وإذا الجبال سيرت وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، عند ذلك ينفخ الملك في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، عندها تقوم الساعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. تقدم لنا الكلام على بعض ما يتعلق بيوم الجمعة، والإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب يريد أن يتطرق لمسألة رفع اليدين في الدعاء، أهو جائز في يوم الجمعة أم لا؟ الإمام على المنبر أيجوز له أن يرفع يديه ويدعو أم لا؟ هذا ما سيجري الكلام عليه إن شاء الله. ولذا قال باب رفع اليدين على المنبر. أما ما يتعلق بالمنبر فهل هو مشروع اتخاذ المنبر أو غير مشروع؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان له منبر في هذا المسجد، صنعه غلام نجار لامرأة من الأنصار، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا فهل يصنع لك منبر تعلو عليه يوم الجمعة؟ فقال النبي نعم، فذهب الغلام إلى الغابة وأخذ من أثل الغابة وعمل للنبي عليه الصلاة والسلام منبرا له ثلاث درج، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد عليه، يصعد على الدرجة الأولى ثم الثانية ويجلس على الثالثة. إذن وجود المنابر في مساجد المسلمين ليس بأمر محدث ولا بدعة، وإنما هو أمر مشروع. أما ما يتعلق بصعود النبي عليه ودعاء النبي عليه، فقد ورد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أتى إليه رجل من الأعراب في يوم جمعة ودخل من الباب الشمالي للمسجد، والنبي على المنبر، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى يغيثنا. فرفع النبي يديه، والحديث صحيح، وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. تعالى عنه: فوالله ما في السماء قزعة، فأنشأ الله تعالى سحابة مثل الترس فأرعدت وأبرقت وأمطرت، فوالله ما رأينا الشمس سبتا، أسبوع ما رأينا الشمس، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. في الحال استجاب الله دعاء رسوله وأنشأ الله تعالى السحابة وأرعدت وأبرقت وظل المطر أسبوعا. سبت، السبت في لغة العرب يطلق تارة على يوم السبت ويطلق تارة على الأسبوع. أنا أقول لك بلغة العرب الفصحى، أنا أريد ألا تفارقني سبتا يعني أسبوعا. مصداق هذا حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت يتطهر يتوضأ، يذهب إلى مسجد قباء يصلي فيه، يزور أقرباءه من سبت إلى سبت، يعني ليس يوم سبت إنما في الأسبوع، قد يقع في يوم أسبوع، يوم سبت، يوم أحد، يوم اثنين، الكل محتمل، يحتمل سبت بمعنى أسبوع، سبت بمعنى يوم السبت. لكن حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ها هنا: ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا، بدليل أن الأعرابي عاد يوم الجمعة الثانية والنبي على المنبر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله جل وعلا أن يرفع ذلك عنا. الأسبوع الأول ادعوا الله تعالى يغيثنا، الأسبوع الثاني ادعوا الله جل وعلا أن يرفع ذلك عنا. فرفع النبي يديه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه قائلا: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، لأنه لو استمر المطر وقع الشيء الذي خافه الأعرابي، فدعا الله جل وعلا بأن يرفعه، واستجاب الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لا شك أنه مجاب الدعاء. هذا أعرابي يسأل والنبي يدعو وفي الحال يستجاب. وأتت إليه امرأة سوداء تصرع يصيبها صرع، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أصرع يصيبني صرع، فادعوا الله تعالى لي أن يرفع عني.
قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت واحتسبت وتكون لك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى لك. أنت مخير بين أمرين، إن شئت الدعاء دعوت الله لك، وإن شئت أن يبقى بك هذا المرض تصرعين، والصرع قد يكون من لبس الجن وقد يكون بأمر آخر، إن شئت أنا أدعو، وإن شئت تصبرين ولك الجنة. قالت: أصبر، تريد الجنة، لكنني أتكشف يا رسول الله، أدعو الله تعالى لي ألا أتكشف، إذا ما وقع بي الصرع لا تظهر عورتي. فدعا النبي لها واستجاب الله من رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد من هذا الكلام أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يدعو، يرفع يديه تارة، ورفع اليدين في الدعاء مشروع، لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو حديث عمارة ابن رويبة رضي الله تعالى عنه دال على أنه لا يستحب رفع اليدين في الدعاء. واختلف العلماء، هذا الدعاء الذي لا يستحب والذي ذكره عمارة ابن رويبة أهو الدعاء بمعنى رفع اليدين على المنبر، أو ما كان يفعله الأمراء إذا صعدوا على المنابر: أنت يا هذا اجلس، أنت قم، أنت لا تفعل كذا، أنت اسكت. هل المقصود المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ المعنى الأول: هل كان النبي يرفع يديه؟ هل عمارة ابن رويبة أنكر رفع اليدين في حال الدعاء، أم أنه أنكر على هذا الوالي الأمير أمير الكوفة أنه كان يرفع يديه عندما يأمر وينهى: اجلس، قم، لا تفعل، افعل، أدنو، وما إلى ذلك. وأقرأ عليك الحديث. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زائدة عن حسين بن عبد الرحمن قال: رأى عمارة بن رويبة، وعمارة بن رويبة الثقفي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى بشر بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة. هل يدعو بمعنى يرفع يديه ويدعو الله تعالى، أم أنه يدعو إنسان: تعالى، افعل، لا تفعل؟ هذا محتمل والأول محتمل. فقال عمارة الصحابي: قبح الله هاتين اليدين. دعا على الأمير بشر بن مروان ابن الحكم ابن العاص، وكان بشر أميرا على الكوفة في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكأن عمارة بن رويبة رضي الله تعالى عنه عندما رأى الأمير يعمل هذا العمل أنكر عليه. وفي هذا دلالة على جواز إنكار المنكر، سواء كان المنكر من فرد عادي أو إنسان عظيم كبير لا يقر على باطل، لكن بأسلوب حسن. عمارة بن رويبة لم يقم إلى الأمير ويقول له، لم يقم إلى بشر ويقول قبح الله يديك، وإنما كان يتكلم مع من بجواره. أنكر عليه هذا الأمر. قال حصين قال زائدة حدثني عمارة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أشار لإنسان لا في الدعاء، فإنه قد ورد في الدعاء أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يرفع يديه، وبخاصة في حالة الاستسقاء كان يبالغ حتى يرى بياض. ولهذا فإن توجيه الحديث والله أعلم على أن رفع اليدين الذي أنكره عمارة ابن رويبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليس رفع يدي الدعاء هكذا. وإن كان جماعة من أهل العلم قد أنكروا رفع اليدين، الإمام مالك لا يرى رفع اليدين على المنبر في يوم الجمعة، الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أيضا لا يرى استحباب رفع اليدين على المنبر يوم الجمعة، بل الإمام مالك يكره ذلك والإمام الشافعي يكره ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن الإمام إذا دعا جاز له أن يرفع يديه إن شاء، لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.